بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الرابع بعد المئة من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في الأبواب التي تتعلق بإكرام الضيف وجائزة الضيف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت باب إذا أصبح بفنائه: قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المقدام بن أبي كريمة الشامي قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه.
أحسنت. هذا باب إذا أصبح بفنائه، يعني إذا نزل الضيف في البيت وأصبح في البيت، فما هي ضيافته؟ ما هو حكم ضيافته؟ ويسوق البخاري رحمه الله بسنده هذا الحديث إلى المقدام أبي كريمة الشامي رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث صحيح، رواه أيضا الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود وابن ماجه أيضا. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله شيخ البخاري، قال حدثنا سفيان عن منصور، سفيان بن عيينة الإمام، عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة الشامي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. ليلة الضيف يعني هذه التي جاءت في أحاديث الدرس السابق يوم وليلة، جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: وما جائزته يا رسول الله؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام. فيه الحديث السابق في الدرس الماضي، حديث المتفق عليه، حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، يعني هذه يوم وليلة كما مر سابقا. ونفس الحديث هذا أيضا في صحيح سنن ابن ماجه: ليلة الضيافة واجبة، هكذا جاء اللفظ هنا: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. عند ابن ماجه في صحيح سنن ابن ماجه: ليلة الضيافة واجبة على كل مسلم. وهذا من أصرح الأدلة على وجوب الضيافة يوم وليلة عند من قال بها من أهل العلم أنها واجبة فرض، يأثم المسلم القادر إذا لم يفعل ذلك. فحديث صريح: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فهو من أصرح الأدلة على وجوب الضيافة يوم وليلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصبح بفنائه أصبح الضيف ببيته، نزل عنده فهو دين، دين على صاحب البيت القادر، فهو دين عليه إن شاء، دين على صاحب البيت القادر على الضيافة إن شاء أن يؤدي هذا الدين وهذا الواجب، فإن شاء اقتضاه، فإن شاء اقتضاه، يعني إن شاء الضيف طلب هذا الحق من صاحب البيت، ولو أدى الأمر إلى أن يرفع أمره إلى القاضي، فإن شاء اقتضاه، يعني طلب حقه من القاضي. وهذا أيضا من أصرح الأدلة على الوجوب، على وجوب الضيافة يوم وليلة، وخاصة هذا الحديث إذا نزل في البيت، دخل البيت هذا الضيف وليس عنده أحد وليس عنده بيت، فدخل في بيت من البيوت، فصار واجبا على صاحب البيت القادر أن يضيفه يوما وليلة كما يدل عليه هذا الحديث، فإن شاء اقتضاه، قال فهو دين عليه إن شاء، يعني إن شاء صاحب البيت أو إن شاء الضيف أن يأخذه من صاحب البيت فهو دين على صاحب البيت، فهو واجب، فإن شاء الضيف أن يأخذه يأخذه، وإن شاء اقتضاه، إذا رفض صاحب البيت هذه الضيافة يوم وليلة فإن شاء الضيف طلب حقه من القاضي حتى يلزم القاضي صاحب البيت بأداء حق الضيافة يوم وليلة، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه، إذا أراد الضيف أن يسامح هذا صاحب البيت لأنه ما استضافه في بيته وما أدى هذا الواجب وهذا الحق إليه وأراد أن يعفو عنه، وإن شاء تركه، يعني لم يطلب حقه من القاضي. بعض أهل العلم قالوا هذا أول الإسلام، بعض أهل العلم قالوا هذا أول الإسلام، وقد نسخ وجوب الضيافة هكذا قالوا، والحافظ النووي رحمه الله رد عليهم وضعف هذا الرأي، وضعف هذا الرأي. نعم.
قال: باب إذا أصبح الضيف محروما. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن يزيد عن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
نعم، أيضا هذا أيضا من الأدلة على وجوب الضيافة، على وجوب الضيافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرهم أن يأخذوا حق الضيف بالقوة إذا استطاعوا، فأمر بمعاقبة هؤلاء الناس الذين إذا نزل الضيوف عندهم وهم قادرون على ضيافتهم لكن أبوا أن يضيفوا هؤلاء الضيوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعقوبتهم هؤلاء، قال: فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، الذي يجب عليهم، خذوه عنوة بقوة منهم. هذا أيضا يدل على وجوب الضيافة يوم وليلة. قال البخاري هنا، وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، هذا الحديث حديث عقبة بن عامر حديث متفق عليه في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. وبوب عليه البخاري رحمه الله هنا قال باب إذا أصبح الضيف محروما. إذا أصبح الضيف محروما يعني من الضيافة حارمه صاحب البيت أو صاحب الأرض أو رئيس القرية هذه أو رئيس القبيلة حرمه من حقه من حق الضيافة فماذا يفعل؟ باب إذا أصبح الضيف محروما ماذا يفعل؟ قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنك تبعثنا إنك تبعثنا يعني ترسلنا بعثا لغزوة أو دعوة ترسلنا يا رسول الله فننزل بقوم فلا يقرون ننزل بقوم فلا يقرون يقرون يعني يضيفوننا ننزل عند قوم فلا يقوم بحق الضيافة يا رسول الله فما ترى في ذلك فقال لنا صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا إن نزلتم بقوم الآن نزلتم ضيوفا على قوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا أمر لكم بحق الضيف بإكرام الضيف أكرموكم وأنزلوكم وقدروكم فاقبلوا الضيافة فاقبلوا الضيافة فإن لم يفعلوا يعني فإن لم يأمروا لكم بما ينبغي للضيف فإن لم يفعلوا أبوا أن يقوموا بحق الضيافة قال فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم خذوا أمر بالعقوبة خذوا منهم عنوة وقهرا حق الضيف الذي ينبغي لهم الذي يجب عليهم أن يفعلوه وأبوا فخذوه منهم بالقوة وهذا أيضا من أدلة الوجوب وكثير من أهل العلم حملوا هذا قالوا عند الضرورة عند الاضطرار عند الاضطرار يعني إذا نزلتم بقوم وأنتم بحاجة للطعام وللشراب لكن أبوا تركوكم في جوعكم وقد يهلك منكم من هلك من يهلك هنا خذوه بالقوة هكذا قال بعض العلماء لكن الحديث لم يأتي فيه هذا الأمر لكنه استنباط من بعض أهل العلم والصحيح ما عليه ظاهر الحديث أنه عام ليس فقط عند الضرورة فإن لم يفعلوا فخذوا منهم طبعا إذا استطاع هذا الضيف بحيث لا يترتب على فعله على أخذه ضيافته بالقوة من هذا الشخص إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وفتنة فيأخذ مثل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا رأى أنه يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة أو نزاع فلا يأخذ درءا للمفاسد نعم
قال رحمه الله تعالى باب خدمة الرجل الضيف بنفسه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرسه وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت أو قال أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنقعت له ثمرات من الليل في الثور
أحسنت هذا من إكرامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه المرأة وهي العروس في دعوة زواج، في دعوة عرس، والضيف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، كانت امرأته خادمهم يومئذ. فيجوز للذكر أو الأنثى خدمة الرجال إذا لم يوجد فتنة، إذا لم يوجد. فيشرع أيضا للعروس أن تقوم بخدمة المدعوين بالشروط الشرعية المعروفة، وأن لا يترتب على ذلك مفاسد أو فتنة. لكن من ناحية الجواز والمشروعية فهو جائز، لأن هذا كان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله باب خدمة الرجل الضيف بنفسه، يعني هو يخدم وليس الخادم هو الذي يخدم الضيف أو امرأته التي تخدم، يعني الرجل والمرأة في بيت واحد، إذا نزل الضيف هو ضيف للرجل وضيف للمرأة، فالرجل يخدمه أو المرأة تخدمه، هذا كله جائز بحدود الشروط الشرعية المعروفة. باب خدمة الرجل الضيف بنفسه، يعني أن هذا ما هو حكمه، يقول البخاري ما حكمه، فيأتي بالحديث الذي يدل على جواز ذلك، الذي يدل على جواز ذلك. وهنا البخاري قال باب خدمة الرجل الضيف بنفسه الرجل، لكن أتى بحديث أن العروس المرأة هي التي خدمت، لذلك الصواب ما جاء في البخاري، هذا حديث متفق عليه، لكن في صحيح البخاري ترجم عليه أيضا البخاري رحمه الله في كتاب النكاح من صحيح البخاري، قال البخاري باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. فهناك البخاري رحمه الله في الصحيح باب قيام المرأة على الرجال، وهنا بوب باب خدمة الرجل الضيف بنفسه، وهذا التبويب باب خدمة الرجل هو غير مطابق للحديث، لأن الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله خدمة المرأة للضيوف وليس خدمة الرجل، فلعله عند بعض النسخ، لكن في هذه النسخة التي بين يدي باب خدمة الرجل الضيف بنفسه. ثم يسوق البخاري رحمه الله بسنده قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي، سهل بن سعد رضي الله عنه، ويقول أن أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، في وليمة عرسه، عرس أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه، قال وكانت امرأته خادمهم يومئذ، وهي العروس، والعروس لفظة تطلق على الرجل وعلى المرأة في يوم العرس، فيقال للرجل عروس لا يقال عريس، هذه لفظة غير صحيحة، عريس صحيح عروس، لكن الناس تعودت وحرفت هذه الكلمة، لكن الذي جاء في الأدلة وفي بعض الأحاديث أن العروس تطلق على الرجل وعلى المرأة، على كليهما في لغة العرب، وهي العروس. فقالت أو قال، قالت المرأة للحاضرين أو قال أبو أسيد الساعدي للحاضرين، أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أكله للطعام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يشرب شرابا حلوا، فتقول أتدرون أو هو يقول ما أنقعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشربه بعد الطعام، شراب حلو يشرب بعد الطعام ينقع في الماء. فقال أو قالت أنقعت له تمرات من الليل في تور. هذه شراب الحلو الذي كان في زمنهم، ينقعون التمرات في ماء من الليل إلى الصباح. أنقعت له تمرات، يعني خصصته صلى الله عليه وسلم بهذا الشراب اللذيذ الجميل، خصصته به ومارسته بيدي، سواء المرأة أو الرجل مارست هذا التمر يدي، هذا كله لإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشراب الجميل اللذيذ. أنقعت له تمرات من الليل في تور فسقيته إياه، أيضا هذه الزيادة أيضا موجودة في الصحيحين، فسقيته إياه أو فسقته إياه، أيضا هذه المرأة سقت هذا المنقوع تمرات في تور، تور يعني إناء، التور هو إناء صغير، إناء صغير يوضع فيه ماء وتمر ويمرس باليد ويوضع من الليل إلى الصباح ثم يشرب. فهذا الذي فعلته هذه الصحابية أو هذا الصحابي زوجها أبو سعيد الساعدي رضي الله عنهما، كل ذلك لإكرام الضيوف وإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لبى دعوة الوليمة وحضر هذا العرس صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني الجريجي قال حدثنا أبو العلاء بن عبد الله عن نعيم بن قعنب قال: أتيت أبا ذر فلم أوافقه، فقلت لامرأته: أين أبو ذر؟ قالت: يمتهن سيأتيك الآن. فجلست له فجاء ومعه بعيران قد قطر أحدهما في عجز الآخر، في عنق كل واحد منهما قربة فوضعهما. ثم جاء فقلت: يا أبا ذر، ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. قال: لله أبوك، وما جمع هذا؟ قال: إني كنت وأت موؤودة في الجاهلية أرهب إن لقيتك أن تقول لا توبة لك ولا مخرج، وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج. قال: أفي الجاهلية أصبت؟ قلت: نعم. قال: عفى الله عما سلف. وقال لامرأته: آتينا بطعام، فأبت. ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهما. قال: إيه، فإن كنا لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها، وإن تدارها فإن فيها أودا وبلغة. فولت فجاءت بثريدة كأنها قطاة، فقال: كل، ولا أهولنك ولا أهولنك، فإني صائم. ثم قام يصلي، فجعل يهذب الركوع، ثم انفتل فأكل. فقلت: إنا لله، ما كنت أخاف أن تكذبني. قال: لله أبوك، ما كذبت منذ لقيتني. قلت: ألم تخبرني أنك صائم؟ قال: بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام، فكتب لي أجره وحل لي الطعام.
أحسنت. هذا حديث طويل وفيه من الآداب والأحكام وفيه من أخلاق الإسلام الكثير، طبقها لنا هذا الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من أعلم الناس في الإسلام، وقال البخاري: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. يعني إذا انشغل فلا ينشغل عن إكرام الضيف، فيكرم ضيفه، ولو حان وقت الصلاة أيضا يجوز له أن يقوم ليصلي الصلاة ويترك الضيف أيضا يأكل طعامه ولا يشغله. باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي، فيجوز ذلك لأن أبا ذر رضي الله عنه فعل ذلك، وكان رضي الله عنه صائما هنا في هذه القصة أبو ذر، فأكرم الضيف ولم يأكل معه في البداية لأنه كان صائما، فقام يصلي بعد انتهائه من صلاته. الآن ترجح له أن يؤانس هذا الضيف وأن يراعي شعور هذا الضيف، فلا يتركه يأكل وحده، فجاء وأكل معه، أفطر رضي الله عنه أبو ذر ليكون ذلك حافزا لهذا الضيف، وفيه أيضا مؤانسة لهذا الضيف، إذا رأى صاحب البيت يأكل معه فأيضا فيه من المؤانسة، فهو ترك صيام التطوع ورأى أن هذا أفضل إكرام الضيف، فأفطر رضي الله عنه وكان صائما حتى يؤانس هذا الضيف ويكرم هذا الضيف، وأيضا لا يجعل هذا الضيف يأكل لوحده. وهنا هذا الحديث فيه مسألة مهمة أيضا قد لا يفهمها أو لا يستوعبها كثير من الرجال والنساء، وقد يستغلها بعض الرجال بالنسبة للطعن في المرأة التي أكرمها الله عز وجل ورفع من مكانتها، فعندما يغضب على امرأته أو على أخته أو على ابنته فيقول إن المرأة خلقت من ضلع، وهذا الضلع أعوج، بل يقول لها ستبقين عوجاء إلى أن تموتين، بقصده الطعن فيها أو الانتقاص منها، وهذا خطأ، لا يستدل بهذا الحديث على ذلك. فالإسلام كرم المرأة ورفع من مكانتها، فلو نظر الناس إلى حال المرأة في الجاهلية لوجد الإهانة، بل يجد وأد الإناث وهن صغار، وهذا من احتقار أهل الجاهلية، لما جاء الإسلام رفع من مكانة المرأة. فلا يؤخذ هذا الحديث ويستدل به بعض الرجال على إهانة المرأة وعلى الانتقاص من المرأة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك أن تريد أن تقيمها تكسرها، وإن تدارها فإن فيها أودا وبلغة. المرأة خلقت هكذا، خلق الله عز وجل فيها هذا الإعوجاج من خلقها، فالذي ينتقد هذا الإعوجاج ينتقد خلق الله عز وجل، فالله عز وجل خلقها هكذا لحكم كثيرة أرادها سبحانه وتعالى، وحكم الله عز وجل بالغة لا يعلمها كثير من الناس ولا يفقهونها، فلا يجوز الطعن في المرأة. لذلك لما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قالوا في الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، إلى آخر هذا الحديث، وهذا حديث صحيح. فالسؤال: الرجاء توضيح معنى الحديث مع توضيح أعوج ما في الضلع أعلى. فأجاب الشيخ بن باز رحمه الله قال: هذا الحديث صحيح، ورواه الشيخان في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا. هذا أمر، يقول الشيخ، هذا أمر للأزواج والآباء والأخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا، وأن يحسنوا إليهن، وأن لا يضربوهن، وأن لا يضربوهن، وأن يعطوهن حقوقهن. هذا واجب على الرجال من الآباء والأخوة والأزواج أن يتقوا الله في النساء وأن يعطوهن حقوقهن. هذا هو الواجب. ولهذا قال: استوصوا بالنساء خيرا. وينبغي أن لا يمنع من ذلك كونها قد تسيء إلى زوجها أو إلى أقاربها بلسانها أو بغير ذلك، لأنهن خلقن من ضلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. فمعلوم أن أعلاه ما يلي منبت الضلع، فإن الضلع يكون في عوجاج، هذا المعروف فيه. فالمعنى أنه لا بد أن يكون في خلقها شيء من العوج والنقص، لا بد أن يكون في خلقها شيء من العوج والنقص. ولهذا قال في الحديث الآخر في الصحيحين: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العازم من إحداكن. فبين صلى الله عليه وسلم أنهن ناقصات عقل ودين، وإن كن لا يرضين بذلك في الغالب، يكرهن أن يسمعن هذا الكلام إلا من هداها الله عز وجل ووفقها. فالمقصود أن هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومعنى ناقصات عقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهادة إحداهن بنصف الرجل والمرتان برجل، هذا من نقصان العقل. وبنقص الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: تمر الأيام والليالي لا تصلي من أجل الحيض، وهكذا في النفاس، وهذا نقص كتبه الله عليها، فينبغي لها أن تعترف بذلك. ولا يمنع من هذا كون بعضهن عندها حذق، عندها معرفة وعندها بصيرة، لكن لا يمنع ذلك من كون النقص موجود. فهي مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الذكاء والبصيرة، فهذا النقص لازم لها، وهذا النقص لا بد منه. شهادة المرأة برجل وهكذا ما يصيبها من حيض ونفاس، هذا واقع. فينبغي للمرأة أن تعرف قدرها، وأن تقف عند حدها، وأن تسأل الله عز وجل التوفيق، وأن تجتهد في الخير. أما أن تحاول مخالفة الشريعة ما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا غلط منها ونقص عليها، وهو من نقصها أيضا. والله المستعان. في موقع الشيخ، المصدر موقع الشيخ، شرح حديث: خلقت المرأة من ضلع أعوج. والله أعلم. هذا نقل فقط حتى نبين معنى هذا الحديث الذي معنا. قال البخاري: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. هذا حديث حسن أيضا، يروي البخاري رحمه الله هنا، ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده. قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثني الجريري، قال: حدثنا أبو العلاء بن عبد الرحمن، حدثنا أبو العلاء بن عبد الله، حدثنا أبو العلاء بن عبد الله عن نعيم بن قعنب، نعيم بن قعنب رضي الله عنه صحابي، نعيم بن قعنب رضي الله عنه قال: أتيت أبا ذر فلم أوافقه، يعني زاره منزله ضيفا على أبي ذر، أتاه إلى البيت، قال: فلم أوافقه، يعني لم أجده في البيت، كان خارج البيت، فقلت لامرأتي: أين أبو ذر؟ قالت: يمتهن، يعني في مهنته أو في مهنة أهله، سيأتيك الآن، يعني سيرجع إلى البيت بعد قليل. قال: فجلست له، يعني جلس ينتظر أبا ذر رضي الله عنه. نزل ضيفا في بيت أبي ذر رضي الله عنه. قال: فجلست له، فجاء ومعه بعيران. جاء أبو ذر يسوق بعيرين قد قطر أحدهما في عجز الآخر، قد ربط أحد البعيرين بحبل في آخر البعير الثاني في عجزه، ربطه بحبل حتى يجر البعيرين. قال: في عنق كل واحد منهما قربة، في عنق كل واحد من البعيرين قربة معلقة فيها الماء. فهو أبو ذر ذهب يأتي بالماء على هذين الناضحين البعيرين، فوضعهما، وضع القربتين على الأرض، ثم جاء إلى ضيفه نعيم ابن قعنب رضي الله عنه. فقلت: يا أبا ذر، ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك، أحب لقاءك يا أبا ذر ولا أبغض إلي لقيا منك، يعني أنا أحب لقاءك وأيضا أبغض لقاءك. فقال أبو ذر: لله أبوك. هاي كلمة يقولها العرب من التعجب والاستغراب، كيف أنت أحب اللقاءات لقائي وأيضا أبغض اللقاءات لقائي؟ كيف؟ لله أبوك. وما جمع، ما جمع المحبة والبغض في قلبك، وما جمع هذا؟ قال: إني كنت وأدت مؤودة في الجاهلية، وزوجة أبو ذر تسمع هذا الكلام فغضبت غضبا شديدا قبل في الجاهلية، وهو مشرك نعيم بن قعنب رضي الله عنه في الشرك في الجاهلية، كانوا يأيدون البنات. فيقول: والآن دخل الإسلام رضي الله عنه، خلاص، والإسلام يجب ما قبله ويغفر جميع الذنوب السابقة. ومن فقه أبي ذر أنه لم يغضب بل سأله، كان هذا في الجاهلية، خلاص انتهى الأمر. فالآن يبين نعيم كيف كان أحب لقاءات لقاء أبي ذر وأبغض اللقاءات أيضا لقاء أبي ذر. قال: إني كنت وأدت موؤودة في الجاهلية، أرهب إن لقيتك أن تقول لا توبة لك. ما كان يحب لقاء أبي ذر مخافة أن يقول لا توبة لك من هذه الجريمة، هذا الذنب العظيم، وأد البنت. فكان يرهب، كان يبغض ويكره لقاء أبي ذر مخافة أن يقول له لا توبة لك ولا مخرج، وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج، كان أحب أن ألقاك حتى تقول لي لك توبة لك مخرج من هذا الذنب العظيم إذا دخلت الإسلام. تبين رضي الله عنه كان عاقلا. فقال أبو ذر: أفي الجاهلية أصبت، يعني ارتكبت هذا الذنب العظيم وأد الموؤودة في الجاهلية؟ قلت: نعم. قال: عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، لأن الإسلام يغفر ما كان قبله، الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب ومن الشرك ومن وأد البنات ومن شرب الخمور ومن غيرها، كلها تغفر بالدخول بالإسلام وبالتوبة إلى الله عز وجل. فجاء ضيفا سأل هذا السؤال، أجابه أبو ذر. الآن أبو ذر أراد أن يكرم هذا الضيف، والمرأة غضبت غضبا شديدا لما قال: إني كنت وأدت موؤودة في الجاهلية. ثم أبو ذر وجه كلامه لامرأته حتى تكرم هذا الضيف، قال لامرأته: آتينا بطعام يعني لإكرام الضيف، فأبت لأن كانت في حالة غضب شديد، أبت لأن سمعت ما قال الضيف فكرهت هذا الضيف، فأبت أن تكرم هذا الضيف، بل أبت أن تطيع زوجها. خلاص هنا في حالة غضب شديد، على الرجل أن يكون عاقلا هنا. فإذا المرأة هنا تصرفت هذا التصرف الخطأ وعصت زوجها، على الزوج أن يكون حكيما، وقال لامرأته آتينا بطعام، فأبت، ثم أمرها ثانية فأبت، حتى ارتفعت أصواتهما. قال أبو ذر إيه، يعني صحيح، تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، إيه، فإن كنا لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تخرجنا عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نعيم: قلت وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ يا أبا ذر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء؟ قال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، إن المرأة خلقت من ضلع، من ضلع آدم عليه السلام، وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها، ما تستطيع، هي عندها هذا الإعوجاج منذ خلقها الله عز وجل. إذا عاندت، إذا كذا، إذا رأت منك خيرا، إذا رأت منك شيئا وأنت تحسن لها طول الدهر، ما رأيت منك شيئا قط، هكذا في حالة الغضب، هذا الطبع خلق في المرأة، وهي تستطيع أن تفعله أو لا تفعله، هي مخيرة، لذلك هي مذنبة إذا فعلت هذا الفعل، عليها التوبة إلى الله عز وجل، لكن هذا خلقت عليه هذا الاعوجاج. وإنك أن تريد أن تقيمها تكسرها، جاء في حديث آخر: وإن كسرها طلاقها، ما تستطيع أن تعلم. وكل من جرب مع النساء وعاشر النساء فترة طويلة يعرف هذا، لكن الإسلام يعلمنا، الإسلام يعلمنا كيف نتصرف حتى لا تهدم البيوت، وكثرة الطلاقات في هذا الزمن بسبب عدم فقه بعض الرجال وجهل أيضا النساء وسوء التصرف من الطرفين. فأنت إذا فعلت هذه المرأة، أنت ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك أن تريد أن تقيمها، يعني تريدها كاملة لا يمكن، تريدها كاملة في الصفات وفي الصلاح وفي الأخلاق لا يمكن، لابد أن يظهر منها شيء، لأنها خلقت من ضلع، وهذا الضلع أعوج. فإنك أن تريد أن تقيمها تكسرها، ما تستطيع أن تقيمها، هكذا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تدارها، تدارها، هذه هي المداراة، تصبر عليها وتسكت عنها وتذكرها بالله عز وجل وتتغاضى عن هذا الخطأ وعن هذه المخالفة وعن هذه المعصية، تدارها من المداراة مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإنك أن تدارها فإن فيها أودا وبلغة، أصبر عليها، أودا يعني عوجا، فإن فيها عوجا، عوج موجود فيها، وبلغة يعني تستطيع أن تكتفي بالعيش وتعيش معها مع وجود هذا العيب فيها وهذا الخلق السيء فيها، لأن فيها حسنات كثيرة مهما كانت. وهذا ليس معناه أن الرجال ليس فيهم عيوب، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فقط أن الرجل هو المسؤول عليه أن يصبر على المرأة، لأن بيده عقدة النكاح، بيده الرجل الزواج والطلاق بيده، لذلك عليه أن يصبر. أما أن يريد امرأة كاملة فلا يستطيع. إنك أن تريد أن تقيمها تكسرها. الآن أحذر ضلعا من الضلوع، وحاول تعدل هذا الضلع، لا تستطيع، يبقى العوج فيه، فإذا حاولت أن تعدل هذا العوجاج الذي في الضلع ينكسر. هكذا الحياة الزوجية، وإن تدارها فإن فيها أودا وبلغة، داري هذه المرأة واصبر عليها وانظر إلى حسناتها، العوج موجود، فإن فيها أودا يعني عوجا، وبلغة هي تبلغك، هي تعفك في هذه الدنيا، تخدمك في البيت، تكون شريكة حياتك، وهي سكن لك وأنت سكن لها، فتقضي مع هذه الحياة وتعينها على طاعة الله وهي تعينك على طاعة الله. فيها بلغة، بلغة إلى الآخرة، ما يكتفى من العيش، البلغة من المعاش وما يكتفى من العيش. هنا المرأة استسلمت لما ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولت فجاءت بثريدة كأنها قطات، جاءت بثريد لإكرام هذا الضيف كأنها قطات، يعني نوع من الطيور لذيذ الطعم، لحمه لذيذ في هذه الثريدة لهذا الضيف. فقال أبو ذر وكان صائما، قال الضيف كل ولا أهولنك فإني صائم، لا أخيفنك، لا تخاف مني إذا ما أكلت معك، الكلام الطعام طيب وهذه المرأة لم تفعل شيئا يضرك، كل من هذا الطعام، ولا أهولنك يعني لا أخيفنك فإني صائم، لا تخاف أني أنا ما أكل معك فإني صائم. ثم قام يصلي أبو ذر رضي الله عنه، فجعل يهذب يعني في صلاته يسرع بها ويتابع في صلاته حتى ينتهي من صلاته بسرعة ويعود للضيف، فكان يهذب الركوع يعني يسرع به لا يطيل في الصلاة. ثم انفتل يعني انتهى من صلاته فأكل وجاء في رواية ثم جاء فوضع يده معي، لأنه صار ينتبه والضيف خائف والضيف يأكل لوحده، حتى جاء في رواية الإمام أحمد ورأيته يتحرى أن أشبع أو أقارب، ينظر إلي رجل ما يأكل، متردد يأكل قليلا، لذلك جاء وترك صيامه ونوى الفطر لإكرام هذا الضيف، ووضع يده معي يقول، ثم فتل فأكل، فقلت إنا لله ما كنت أخاف أن تكذبني، إنا لله، هذه كلمة يقولها الناس عند التعجب أيضا، قال لله أبوك ما كذبت منذ لقيتني، يعني أنا لا أكذب، قلت ألم تخبرني أنك صائم، لما قال هذا الضيف إنا لله ما كنت أخاف أن تكذبني، لأنه شك في أبو ذر، قال أبو ذر قال أول في البداية قال له أنا صائم والآن جاء وأكل معه، إذا يأتي الشيطان يقول كان يكذب عليك ها، لكن قال له الآن لله أبوك ما كذبت منذ لقيتني. أبو ذر حاشا لله، فهو من أعبد الصحابة ولا يمكن أن يكذب متعمدا. قلت ألم تخبرني أنك صائم؟ قال بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام، فكتب لي أجره وحل لي الطعام. شوف فقه أبي ذر، يقول أنا صمت 3 أيام والآن مكتوب لي أجر الصيام الشهر كامل، وهذا اليوم الرابع أنا أفطره معك، أنا حصلت أنا على أجر الشهر كامل، فتركت هذا الصيام لأجلك وحل لي الطعام يعني معك. فالصائم مخير من تطوعه، هذا دليل على جواز الإفطار من صوم التطوع. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.